إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم الاثنين الثالث من آذار عام 2003. في الملف العراقي لهذا اليوم تستمعون كالمعتاد إلى عدة محاور تتناول مستجدات الشأن العراقي من خلال عرض لما أوردته وكالات الأنباء والصحف العالمية، إضافة إلى تقارير مراسلين في مواقع الأحداث. ومن أبرز هذه المحاور: دولة الإمارات العربية المتحدة تعلن أنها ستواصل طرح المبادرة التي تدعو إلى تنحي الرئيس صدام حسين من أجل إنقاذ العراق في كافة المحافل الدولية. أمين عام الجامعة العربية يدعو إلى عقد قمة أخرى لتدارس الأزمة العراقية. تصريحات في باريس تنتقد الدبلوماسية الفرنسية في التعامل مع القضية العراقية. رئيس الوزراء الياباني يعلن تأييده لمشروع قرار دولي جديد يخول استخدام القوة ضد النظام العراقي. الحزبان الكرديان العراقيان الرئيسان يشكلان قيادة مشتركة في إطار الاستعدادات لمواجهة التطورات المحتملة. إضافة إلى شؤون عراقية أخرى في الملف الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ويتضمن رسائل صوتية من باريس والكويت وإسطنبول والقاهرة وأربيل. ومتابعة لما نشرته الصحف العربية والغربية الصادرة اليوم في مستجدات الشأن العراقي وتطوراته. وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي. وحلقة معادة من برنامج رحلة في الذاكرة، شخصية الحلقة بهاء الدين نوري. كما نستمع إلى حلقة معادة من برنامج أيام الخير. هذا كله بالإضافة إلى نشرات إخبارية يقدمها اليوم محمد إبراهيم، وتقارير أخرى متنوعة، ورسائل صوتية من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث.
سيدتي سادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، أحييكم أطيب تحية وأقدم لحضراتكم عرضا مفصلا للأنباء. قتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين في اشتباكات مع قوات إسرائيلية كانت تقوم باعتقال أحد قادة حركة حماس الإسلامية المتشددة في مخيم للاجئين في قطاع غزة، كما جرح ما لا يقل عن 40 آخرين خلال عملية التوغل التي نفذها الجيش الإسرائيلي. وتركزت العملية التي وقعت في مخيم البريج للاجئين على اعتقال محمد طه أحد قادة حماس مع 3 من أبنائه. وقد دان صائب عريقات الوزير في السلطة الفلسطينية دان العملية التي قال إنها تسببت في مقتل 10 أشخاص. من ناحيته أفاد الجيش الإسرائيلي بأن طه وعددا من أولاده متورطون في الإشراف على عمليات شنت ضد الإسرائيليين. ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية عثرت على حزام ناسف في منزله قبيل تفجيره. جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن سوريا طلبت من باكستان العضو غير الدائم في مجلس الأمن المساعدة في إسقاط أي مبادرة قد تؤيد مهاجمة الولايات المتحدة للعراق. الوكالة نقلت عن تقرير بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الرئيس السوري بشار الأسد حض نظيره الباكستاني برويز مشرف على الوقوف ضد أي مبادرة أو جهد يعطي الولايات المتحدة مبررا لشن حرب ضد بغداد. الأسد الذي تحدث اليوم هاتفيا مع الرئيس مشرف كان يشير إلى مشروع قرار جديد عن العراق قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا بهدف أخذ موافقة دولية على نزع أسلحة العراق للدمار الشامل بالقوة. هذا ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع البرتغالي باولو بورتاس قوله في مقابلة نشرت اليوم إن لدى العراق قدرة على دعم جماعات إرهابية وإن من اللازم نزع أسلحته. الوزير أوضح في حديث لصحيفة بابليكو اليومية أنه وطبقا لمعلومات اعتبرها الوزير جديرة بالثقة فإن معظم وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي يرون أن بإمكان العراق الاتصال والتعامل مع جماعات إرهابية خطيرة، ودعا إلى اتخاذ موقف قوي. يشار إلى أن البرتغال تعد من الدول المؤيدة للحاجة إلى تبني موقف شديد ضد بغداد. هذا وتتابعون في ملف العراق الذي يأتيكم بعد هذه النشرة مزيدا من الأخبار والتقارير عن تطورات الشان العراقي. أعرب رئيس الوزراء التركي عبدالله جل عن ثقته بأن لا يؤثر رفض البرلمان التركي نشر قوات أمريكية على دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد التركي. جل قال اليوم في أنقرة إن العلاقات الاقتصادية يجب أن ينظر إليها بعيدا عن تصويت البرلمان الأخير. وقد أثار رفض البرلماني للمذكرة الحكومية أسئلة عن مستقبل جملة من المساعدات المالية التي عرضتها الولايات المتحدة لحماية الاقتصاد التركي من التراجع في حال اندلاع حرب. والمعونة المالية وهي معونة منفصلة عن مساعدة صندوق الدولي كان ينظر إليها كعملية دفع رئيسية للاقتصاد التركي المريض. وبعد دقائق قليلة من افتتاحه اليوم هبطت الأسهم في أسواق المال التركية بحدود 10%، فيما المتعاملون كانوا قلقين عما إذا كانت المساعدة المالية الأمريكية آتية قريبا. كما انخفض سعر الليرة التركية ما دفع البنك المركزي التركي إلى الإعلان إمكان تدخله إذا دعت الضرورة. في إسلام آباد أعلن اليوم ناطق رسمي حكومي أن خالد شيخ محمد المشتبه في كونه أحد قادة تنظيم القاعدة لا تزال عملية استجوابه مستمرة في باكستان بعد اعتقاله نهاية الأسبوع المنصرم. ويعتبر محمد الرجل الثالث في شبكة الإرهابية بعد أسامة بن لادن ونائبه المصري أيمن الظواهري. وقد ألقي القبض عليه في عملية مداهمة نفذت فجر السبت في مدينة راولبندي الشمالية. وخلال تقريره الصحفي الأسبوعي صرح اليوم الناطق باسم الخارجية الباكستانية عزيز أحمد بأن محمد اعتقل على يد الاستخبارات العسكرية في الجيش الباكستاني. وبحسب الناطق باسم وزارة الداخلية في باكستان فإن حوالي 450 عنصرا في القاعدة اعتقلوا في باكستان خلال 18 شهرا من الحرب الدولية على الإرهاب. نقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن الرئيس محمد خاتمي أنه عبر عن عميق قلقه لنسبة التصويت المنخفضة في الانتخابات البلدية التي أجريت الأسبوع الماضي. وذكر شبكة التلفزيون أن نسبة التصويت بلغت في عموم البلاد 50% وفي العاصمة طهران 25%، إلا أن مراقبين أثاروا شكوكا بتلك الأرقام وقالوا إن نسبة التصويت العامة بلغت 36% فيما كانت في طهران أقل من 20%. وقد مني الإصلاحيون بهزيمة كبيرة عندما فشل مرشحهم في العاصمة مصطفى تاجزاج بالفوز في أحد مقاعد مجلس بلديتها. من إذاعة العراق الحرة في براغ وفيتكم بعرض مفصل للأنباء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، فيما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستواصل طرح المبادرة التي تدعو إلى تنحي الرئيس صدام حسين من أجل إنقاذ العراق في كافة المحافل الدولية، دعا أمين عام الجامعة العربية إلى عقد قمة أخرى لتدارس الأزمة العراقية، وذلك بعد يومين فقط من اختتام قمة شرم الشيخ. هذا في الوقت الذي صدرت في باريس تصريحات عن مسؤول سابق ينتقد فيها الدبلوماسية الفرنسية في التعامل مع القضية العراقية. وأعلن رئيس الوزراء الياباني تأييده لمشروع قرار دولي جديد يخول استخدام القوة ضد النظام العراقي، وتستمر بغداد في تدمير صواريخ الصمود 2، وشكل الحزبان الكرديان العراقيان الرئيسان قيادة مشتركة في إطار الاستعدادات لمواجهة التطورات المحتملة. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستطرح مبادرتها لحل الأزمة العراقية التي تجاهلتها القمة العربية السبت في شرم الشيخ على مؤتمر القمة الإسلامية الطارئة التي دعت إليها قطر في 5 آذار الحالي. وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير الخارجية الإماراتي راشد عبد الله النعيمي: سنجدد طرح هذه المبادرة في القمة الإسلامية بحسب تعبيره. وأكد في تصريح أدلى به على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، أكد أن الإمارات سوف تواصل طرح هذه المبادرة في كافة المحافل الدولية. النعيمي أضاف قائلا: ليست تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق، هي مبادرة لمنع كارثة ولعدم تعريض المنطقة للدمار بحسب تعبيره. وردا على سؤال حول الموقف العراقي من هذه المبادرة، أجاب المسؤول الإماراتي قائلا: إن القيادة العراقية لا تقرأ قراءة صحيحة، وأسلوبها كان دائما الاتهام بالخيانة بحسب ما نقل عنه. فرانس بريس أفادت نقلا عمن وصفته بمصدر دبلوماسي خليجي أن وزير الخارجية الإماراتي عرض على نظرائه الخليجيين خلال اجتماع الدوحة تبني مبادرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وأوضح هذا المصدر أن وزراء 3 دول خليجية هي عمان والبحرين وقطر طلبوا إمهالهم بعض الوقت للتشاور مع حكوماتهم قبل إعلان موقف من المبادرة الإماراتية. يشار إلى أن المبادرة التي لم تناقشها قمة شرم الشيخ تدعو إلى تخلي القيادة العراقية عن السلطة واللجوء إلى موقع تختاره مع توفير ضمانات دولية لها ووضع العراق تحت وصاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. الكويت أشادت الأحد بهذه المبادرة معتبرة أنها تستهدف تجنيب المنطقة حربا مدمرة. ونقل عن مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الرياض تؤيد مبادرة الشيخ زايد التي وصفها بأنها طرح جريء تلمس فيه الشيخ زايد مصلحة الشعب العراقي بحسب تعبيره. مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد تابع مواقف الدول الخليجية ووفانا بالتقرير الصوتي التالي.
فيما اعتبرها بيان مجلس الوزراء الكويتي بأنها تهدف إلى الحفاظ على وحدة العراق ووقاية شعبه الشقيق وتجنب المنطقة حربا قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، أعرب مسؤول سعودي أمس عن تأييد بلاده لمبادرة الشيخ زايد التي وصفها بالطرح الجريء لمصلحة الشعب العراقي. في الوقت ذاته أكدت البحرين على أن أفكار المبادرة الإماراتية هي المخرج العربي الوحيد الذي يصون العراق ويجنبه المخاطر، لتصبح المبادرة الإماراتية طرحا خليجيا موحدا. اتفق وزراء الخارجية الخليجيون في اجتماعهم في الدوحة على طرحها كمبادرة عربية أمام مؤتمر القمة الإسلامية القادم في الدوحة. عن هذا الإجماع الخليجي على تبني هذه الفكرة يقول مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين الدكتور عايد المناع:
أنا أعتقد يعني أولا المبادرة هي أشجع وأجرى مبادرة عربية عرضت حتى الآن للعراقية. تبني مجلس التعاون حقيقة هو تأكيد على وحدة الموقف الخليجي ودليل على إدراك دول مجلس التعاون لما يمكن أن يحيق بالعراق من أضرار إذا ما نشبت الحرب، وبالتالي دول المجلس الحقيقة اتجهت لتبني هذا الموقف، حتى الذين يمكن انتقدوا يعني بشكل غير مباشر هذه المبادرة أنا أعتقد أنهم يرون فعلا أنها هي مبادرة قيمة ومجدية وهي الأنسب في ظل الظروف الحالية التي ليس للعرب فيها قدرة على مواجهة ما يمكن أن يحدث للعراق وتجنيب العراق لهذه الحرب المدمرة. هو فعلا بتنحي الرئيس العراقي والقيادة العراقية ورحيلهم عن السلطة السياسية سواء رحلوا من العراق أو لم يرحلوا.
وبين متفائل ومتشائم عن مدى نجاح المبادرة وإمكانية بلورتها على أرض الواقع سيما إذا أخذنا عامل الوقت في الحسبان، يقول الدكتور عايد:
والله بكل أسف يعني عوامل النجاح محدودة، يعني مشكلة الوقت حادة، والأسوأ من الوقت هو تفكير القيادة العراقية. القيادة العراقية دائما تفكر بالعقلية التآمرية وتعتقد أن الآخرين مدفوعين من أطراف أخرى لتقديم هذه المبادرة، وأن هذا الموقف لا ينبغي أن يصدر من العرب، وبالتالي لم يعني تستثمر الوقت الاستثمار الصحيح. وحديث ناجي صبري في اجتماع القمة الحقيقة عن المبادرة كان يخلو من اللباقة الدبلوماسية ويتصف بالعنجهية وعدم الحقيقة الأدب السياسي، وبالتالي الوقت الحقيقة ضيق. واعتقد انه يعني اذا لم يعني تدرك القيادة العراقية نفسها انه ليس هناك من مفر من تجنب الحرب وانقاذ العراق من مصير لا شك ان نعرف وليس مجهول اذا ما نشبت الحرب سيء جدا، اذا لم تدرك ذلك وتتخذ القرار الاكثر ايلاما بالنسبة لها وهو التخلي عن السلطة حفاظا على هذا الوطن من الدمار، اعتقد انه يعني نصيب هذه المبادرة نصيب قليل جدا من النجاح ورب معدوم.
يبدو ان تلك المبادرة والتي كانت قنبلة اجتماع شرم الشيخ والتي وصفت في البداية في انها مجرد افكار قد اخذت تتبلور على ارض الواقع وبدعم خليجي لتكشف الايام القليلة القادمة عن فرص نجاحها، سيما ان حربا وشيكة بدأت تلوح في الافق. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وقبل أن نستمر في عرض المواقف العربية ننتقل إلى طوكيو، حيث أعرب رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي اليوم الاثنين عن تأييده لمشروع القرار الجديد بشأن العراق الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا إلى الأمم المتحدة. وكالة فرانس بريس نقلت عن كويزومي قوله في البرلمان إن اليابان تؤيد القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، موضحا أن فرنسا وألمانيا تعتبران أن اللجوء إلى القوة يجب أن يكون الخيار الأخير، وهذا يعني أنهما لا تستبعدان ذلك بالضرورة بحسب تعبيره. المسؤول الياباني ذكر أن العراق لن يتعاون مع مفتشي الأسلحة ما لم تتحد الأسرة الدولية وتمارس ضغوطا عليه، وأكد كويزومي أن مشروع القرار الدولي الجديد يشكل جزءا من الجهود المتواصلة لإزالة أسلحة العراق المحظورة. وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت المكسيك وهي عضو في مجلس الأمن، أعلنت الأحد أنها تتعاون مع الولايات المتحدة في شأن ما وصفته بنفسها نزع غير مشروط لسلاح العراق، لكنها لم توضح ما إذا كانت ستوافق على استخدام القوة العسكرية ضد بغداد. الرئيس المكسيكي فيسنتي فوكس صرح بأنه يتعاون مع زعماء آخرين ولكن بصفة خاصة مع نظيره الأمريكي جورج دبليو بوش لإيجاد وسيلة لنزع سلاح العراق من أجل تحقيق السلام. وأضاف فوكس خلال احتفال ثقافي في شمال المكسيك: لن نستريح دقيقة واحدة عن هذا الطريق إلى السلام، ولكن في نفس الوقت هذا الطريق لا بد وأن يؤدي إلى النزع غير المشروط لسلاح العراق، وإلا سيكون هناك تهديد مستمر للسلام بحسب تعبيره. أما في فرنسا التي تقترح حكومتها منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت، فقد صدرت تصريحات عن مسؤول سابق ينتقد فيها الدبلوماسية الفرنسية في التعامل مع الأزمة العراقية. وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير الصحة الفرنسي السابق برنارد كوشنر، وهو مؤسس المنظمة العالمية غير الحكومية المعروفة باسم أطباء بلا حدود، نقلت عنه قوله إن الموقف الفرنسي أدى إلى انقسام مع الولايات المتحدة، وأضاف قائلا: لقد تعاملنا بقسوة مع دول أوروبا الشرقية التي خرجت حديثا من الأنظمة الدكتاتورية بحسب تعبيره. وانتقد المسؤول الفرنسي السابق غياب الشعارات المناوئة لدكتاتورية الرئيس العراقي خلال تظاهرات الاحتجاج الأخيرة على الحرب المحتملة. وفي هذا الصدد نقل عنه قوله إن إطاحة صدام حسين هي الهدف الأول، ولدى الشعب العراقي ما يقوله في هذه الأزمة لأنه هو الذي عانى من الدكتاتورية على حد تعبيره. هذا وقد شهدت العاصمة الفرنسية أمس تظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص أعربوا خلالها عن تأييدهم للموقف الأمريكي من الأزمة العراقية. تفاصيل هذه المواقف الفرنسية المنتقدة لسياسة حكومة الرئيس جاك شيراك تجاه الأزمة العراقية مع مراسل إذاعة العراق الحر في باريس شاكر الجبوري.
تواصل باريس موقفها الرسمي الرافض لمبدأ الحرب الوقائية وتجهيد العراق من أسلحة الدمار الشامل بالقوة العسكرية، حيث يرى وزير الخارجية دومينيك دوفيلبان بأن تطبيق هذا المبدأ على العراق سيقود إلى مهمة توظيفه أيضا ضد كوريا الشمالية ودولا أخرى في الشرق الأوسط على حد قوله، مؤكدا انسجام الموقف الرسمي من معارضة اللجوء إلى القوة المطالبة بمنح فرق التفتيش وقتا كافيا وعدم الحاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن الدولي. هذا الوضوح في الخيارات الرسمية تقابلها أيضا أصوات سياسية ديغولية واشتراكية تلح على ضرورة عدم الذهاب بعيدا في التقاطع مع أولويات الإدارة الأمريكية، فهذا لن يصب في صالح فرنسا وأهدافها الاستراتيجية حسب ما يقول الديغولي ألان مدلا، والذي يلح على وجوب عدم تبسيط الأمور حسب وصفه عند اتخاذ المواقف الدبلوماسية وبشكل لا يظهر فرنسا وكأنها مدافعة عن صدام حسين الذي يعرف جميع ما ألحقه بشعبه من أذى بسبب سياساته الدكتاتورية على حد قوله. ويتقاسم سكرتير عام الحزب الديغولي الحاكم دوست بلازي عمدة مدينة تولوز يتقاسم هذا الرأي بقوله: أشعر بالحزن الكبير عند سماع كبار المسؤولين يطالبون باستخدام فرنسا حق النقض الفيتو لمنع استخدام القوة ضد العراق عند الضرورة، مؤكدا بأن هذا الخطأ الدبلوماسي على حد وصفه لا يجب أن يمنعنا من التفكير بإمكانية اللجوء إلى القوة ومشاركة فرنسا فيها. وتظهر هذه المواقف ما عبر عنه وزير الصحة السابق برنارد كوشنر من أن منعطف خطير تمر به الدبلوماسية الفرنسية التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود على حد تعبيره، معربا عن قلقه من عدم اهتمام فرنسا بمسألة المحافظة على التضامن الأوروبي من هذه القضية، فمواقفها المعلنة ألحقت الضرر بهذا التضامن ومعه أيضا العلاقات المشتركة على حد قوله، مشددا على أن إسقاط نظام صدام حسين على حد تعبيره هو ضرورة ملحة ينبغي أن يقول الشعب العراقي فيها كلمته، فهو الذي تحمل مظالم الدكتاتور على حد وصفه. هذه المواقف وإن هي صدرت عن شخصيات سياسية وحزبية معروفة قد لا تلعب دورا جوهريا في التأثير على القرار الرسمي والشعب الفرنسي، والذي يعبر عنه الرئيس جان شيراك بالقول أن الحرب أسوأ الحلول وما زالت هنالك فرصة للسلام في المنطقة طالما لجان التفتيش تواصل تقدمها في الميدان. الفارق بين القراءتين للحدث الرسمي الفرنسي من العراق تبدو كبيرة، ولكن يبقى السؤال عن إمكانية تجميل هذا الخلاف أو تقاطع وجهات النظر في فترة يبدو أن الوقت يمضي بها بسرعة، ويبدو أن الحسابات مختلفة هنا أو هناك، رغم أن طبول الحرب تقرع في المنطقة وعلى مرأى ومسمع الجميع. شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في غضون ذلك تستمر عمليات التفتيش الدولية عن الأسلحة المحظورة في العراق، وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين في بغداد أن العراق سيسلم تقريرا إلى المنظمة الدولية قبل العاشر من آذار يتضمن تفاصيل حول كميات الأنثراكس وفي أكس التي تقول الحكومة العراقية إنها دمرتها قبل 11 عاما. وكالة فرانس برس نقلت عن الناطق باسم المفتشين الدوليين في العراق هيرو تصريحه بأن الجانب العراقي استأنف عمليات تدمير صواريخ الصمود 2 تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي نبأ لاحق أفيد بأن بغداد دمرت اليوم الاثنين 6 صواريخ من هذا الطراز، ما يرفع عدد الصواريخ التي دمرت حتى الآن إلى 16. كما أعلن المستشار الرئاسي الفريق عامر حمودي السعدي الأحد الكشف عن كميات جديدة من عناصر سامة مثل الأنثراكس أي الجمرة الخبيثة وغاز الأعصاب في أكس. وشدد السعدي على أن العراق يبذل كل ما بوسعه في مجال نزع الأسلحة لعدم إعطاء ذرائع للولايات المتحدة لمهاجمته. وفي هذا الصدد قال المسؤول العراقي:
If war takes place, if war happens, it's not because Iraq has not done all it could.
إذا وقعت الحرب فإن ذلك لن يكون بسبب عدم قيام العراق ببذل كل ما بوسعه فيما يتعلق بنزع السلاح. إن العراق يعمل كل ما بوسعه القيام به في هذا المجال.
السعدي أكد أيضا أن حكومته تتعاون بشكل فاعل مع الأمم المتحدة، وأعلن أن بغداد ستوقف عملية تدمير صواريخ الصمود 2 في حال شنت الولايات المتحدة هجوما عليها خارج إطار الشرعية الدولية.
If it turns out at an early stage during this month that
إذا تبين في مرحلة مبكرة خلال الشهر الحالي أن أمريكا لا تلتزم الشرعية الدولية عبر الأمم المتحدة، لماذا يتوجب علينا أن نحن أن نواصل تدمير الصواريخ؟
المسؤول العراقي ذكر أيضا أنه لا يتوقع أن يزور رئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس العراق قبل رفع تقريره إلى مجلس الأمن، لكنه قال إن كبير المفتشين الدوليين قد يزور بغداد في وقت لاحق من الشهر الحالي. في محور آخر، نقلت وكالة فرانس برس عن مجلة تايم الأمريكية في عددها لهذا اليوم الاثنين إن ما بين 50 إلى 200 ألف جندي أمريكي سيبقون على الأراضي العراقية ويتولون السلطة المركزية فيها طوال 6 أشهر بعد إزاحة صدام حسين عن السلطة. المجلة نسبت إلى مسؤولين أمريكيين قولهم إن حجم القوة الأمريكية سيتضاءل خلال السنتين اللتين تليان الانتصار، لكن وجود 90 ألف جندي سيكون ضروريا لسنوات بعد ذلك. ولفت التقرير إلى أن مشروع الإدارة الأمريكية ينص على دور عسكري وإنساني لهؤلاء الجنود، مشيرا إلى أن 60% من الشعب العراقي يحتاج إلى مساعدة غذائية. تايم ذكرت في هذا الصدد أن المحررين لن يكونوا موضع ترحيب حار إذا لم يسارعوا إلى تأمين الحصص الغذائية والماء والسكن والعناية الطبية لسكان العراق بحسب تعبيرها. وصرح مسؤول في البنتاغون للمجلة بأنه يتعين على القوات الأمريكية أن تعثر على أسلحة الدمار الشامل وتثبت ذلك للعالم. وأضاف التايم أن الفراغ الذي يتركه تنحي الرئيس صدام حسين قد يتسبب في صراعات على السلطة وعمليات انتقام قد تؤدي على المدى الطويل إلى صراعات أهلية وحتى إلى تقسيم البلاد بحسب ما نقل عنها. كما صرح مسؤولون للمجلة بأن الولايات المتحدة ستعين مجلسا من العراقيين يمكن أن يخرج منه قادة المستقبل. وعلى صعيد ذي صلة، أفاد تقرير للمعهد الملكي للعلاقات الخارجية في لندن بأن سقوط نظام صدام سيزيد النفوذ الأمريكي في المنطقة، لكنه لن يضمن بالضرورة الاستقرار في العراق على المدى الطويل. وكالتا فرانس بريس ورويترز نقلتا عن التقرير الذي ينشر الاثنين إشارته إلى 3 سيناريوهات محتملة، وهي انتصار أمريكي سريع يتبعه احتلال للعراق، أو انقلاب ضد الرئيس العراقي، أو التورط في نزاع طويل كما حدث في فيتنام. ورأى التقرير أن جزءا من السكان سيحاول الانتقام من مسؤولين مدنيين أو في الشرطة أو في الجيش دعموا النظام السابق، وأن عودة العديد من المنفيين من الخارج إلى العراق واحتمال مشاركتهم في الحكومة المقبلة يمكن أن يشكل مصدر أحقاد بين العراقيين. ونقل عن التقرير أيضا أن جميع دول الجوار من إيران وسوريا والكويت والأردن والسعودية وتركيا تتوقع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين الذين لا ترغب باستضافتهم لفترات طويلة. وبحسب التقرير فإن مصالح تركيا الاقتصادية ستتأثر بحرب محتملة، لكن خشية أنقرة الكبرى ستكون رد فعل الكرد المقيمين فيها إذا ما حاول كرد العراق الحصول على الاستقلال السياسي. وفي سياق متصل يفيد مراسلنا في أربيل بأن الحزبين الكرديين العراقيين الرئيسين شكلا قيادة مشتركة بزعامة مسعود بارزاني وجلال طالباني لإدارة الشؤون الإدارية والسياسية والعسكرية، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة التطورات المحتملة في حال وقوع حرب مرتقبة ضد العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد سعيد.
أمس الأحد وفي مصيف صلاح الدين وبعد سلسلة من الاجتماعات والمداولات، أعلن الحزبان الرئيسيان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عن تشكيل قيادة عليا مشتركة لهما. جاء ذلك في بلاغ مذيل بتوقيع الحزبين والذي أورد الأسباب الموجبة اتخاذ هذه الخطوة في القول أن الوطن يمر بمرحلة حساسة ودقيقة، وأن أحداثا هامة أخذت بنظر الاعتبار، الأمر الذي يستدعي توحيد صفوف الشعب ولم الشمل والطاقات والقدرات. لذا عقدت قيادتا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني سلسلة من الاجتماعات التي أسفرت عن اتخاذ قرار تم بموجبه تشكيل قيادة عليا مشتركة لقيادة النضال في المجالات السياسية والعسكرية والإدارية والعلاقات الوطنية الداخلية والخارجية ومجالات أخرى. وجاء في البلاغ أيضا أن القيادة العليا المشتركة هذه ستوجه من قبل مسعود البارزاني الرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال طالباني سكرتير عام الاتحاد الوطني الكردستاني وبمشاركة عدد من أعضاء المكتب السياسي لكل من الحزبين. وستتعاون القيادة مع الأحزاب والقوى السياسية الكردستانية كافة. واختتم البلاغ بالقول أن وحدة صف القوى الكردستانية تحت قيادة عليا مشتركة ووحدة قوى المعارضة العراقية تتطلع إلى إنهاء الدكتاتورية وتأسيس نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي وتقوي نظام العراقيين. وبهذه المناسبة قالت صحيفة برايتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في عددها الصادر اليوم أن خطوة البارزاني والطالباني هذه بشرى لأهالي كردستان، وهي خطوة كبيرة وضرورية في مسيرة نظام الكردات وكردستان والعراق على حد قول الصحيفة. هذا وشهدت مدينة أربيل صباح هذا اليوم تظاهرات جماهيرية حاشدة ضد نوايا الدولة التركية بحسب اللافتات التي رفعتها الجموع المحتشدة. وفي التظاهرة وصفت الدولة التركية بالطامعة والمحتلة والعنصرية، وطالب المتظاهرون الرأي العام العالمي وكل الإنسانية بالاحتجاج على المحاولات التركية وتدخلاتها التي وصفتها التظاهرات بالظالمة. وفي الوقت ذاته توجه اليوم نحو 26 مثقفا وكاتبا معه أستاذ من جامعة صلاح الدين بأربيل إلى بلدة زاخو لقطع الطريق أمام الجيش التركي من خلال سد معبر إبراهيم الخليل الحدودي بأجسادهم بوجه القوات التركية. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في غضون ذلك صدرت في تركيا تصريحات متناقضة في شأن الخطوات المتوقعة للحكومة بهدف ضمان موافقة البرلمان التركي على نشر قوات أمريكية إثر عدم حصول المذكرة السابقة على أغلبية الأصوات. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في إسطنبول جان لطفي.
تصاعد الجدل في تركيا بشأن ما إذا كانت الحكومة التركية تنوي تقديم مشروع مذكرة ثانية تسمح بنشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية وتسهل عبورها إلى شمال العراق، بالإضافة إلى سماحها باستخدام القوات الأمريكية للقواعد الجوية التركية الكائنة قرب الحدود العراقية في إنجليك وديربكر وباطمان وموش، وكذلك بفتح موانئها أمام السفن الحربية الأمريكية. وعلى صعيد سلة بالموضوع، نقلت وكالة الأناضول التركية عن مسؤول رفيع المستوى في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن أن الحكومة لا تنوي تقديم مذكرة جديدة إلى البرلمان حول انتشار القوات الأمريكية في البلاد في الوقت الحاضر. وقال أيوب فاسا نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية والذي شارك في مشاورات جرت اليوم في مقر الحزب إنه لن تكون هناك مذكرة ثانية في القريب العاجل. وأشار فاتسا إلى أنهم خصصوا الاجتماع الذي حضره زعيم الحزب الحاكم لتركيا وأبرز أعضاء حزب العدالة والتنمية لمناقشة وبحث الخطوات اللاحقة بعد رفض البرلمان بغالبية ضئيلة مساء السبت الماضي مذكرة الحكومة التي تدعو إلى انتشار 62 ألف جندي أمريكي في تركيا تحسبا لحرب على العراق. من جهته أعرب فاتسا عن خيبة أمله لنتيجة التصويت التي اعتبرها المراقبون والسياسيون الأتراك انتكاسة كبيرة لحزب العدالة والتنمية في الساحة السياسية التركية. وفي السياق ذاته دعا برهان كوزو المستشار القانوني لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي ورئيس لجنة المتابعة والتنسيق للشؤون القانونية في البرلمان التركي رئيس الوزراء التركي عبد الظهقول وزعيم الحزب الحاكم لتركيا رجب طيب أردوغان إلى اتخاذ قرار نهائي يتعلق بالمطالب الأمريكية من تركيا والتعجيل بعقد المجلس التركي اجتماعا ثانيا للتصويت على صالح مشروع قرار ثاني بسبب نفض صبر المسؤولين الأمريكيين في انتظار الجواب من أنقرة. وأضاف قائلا إن السفن الأمريكية العسكرية العشرون المنتظرة قبالة السواحل التركية لا تستطيع أن تنتظر لفترة زمنية طويلة أمام السواحل التركية، ولذلك ليس في صالح الجانبين تأخير الموضوع، وإلا فأن أمريكا ستنفذ خطة رقم 2 بدون تركيا. وحول إمكانية طرح المشروع مذكرة ثانية من الناحية القانونية، قال كوزو إن القوانين التركية لا تعارض عقد المجلس جلسة استثنائية ثانية، وإنني أظن إنه من المحتمل أن يتخذ البرلمان التركي خلال هذا الأسبوع قرارا ينص على طرح مشروع مذكرة ثانية، ومشيرا إلى أن أردوغان يحاول الآن الحصول على غالبية أصوات النواب الأعضاء في حزب العدالة والتنمية وإقناعهم في سبيل التصويت بشكل جماعي على المذكرة التي من المحتمل أن تطرح خلال فترة زمنية محددة في البرلمان التركي. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى محور المواقف العربية، إذ أفيد اليوم الاثنين بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى دعا إلى عقد قمة أخرى لتدارس الأزمة العراقية، وقد وردت هذه الدعوة بعد يومين فقط من اختتام أعمال قمة شرم الشيخ. مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب وافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقابلة أجراها مع نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام القاهرية التي نشرت التصريحات الجديدة المنسوبة إلى أمين عام الجامعة العربية.
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هناك حاجة لعقد قمة عربية أخرى مستأنفة، ووصفها بأنها ستأتي لمتابعة ما ستسفر عنه آلية الحركة التي أقرتها القمة الأخيرة والمتمثلة في مهمة الوفد الرئاسي المكلف بإجراء الاتصالات العاجلة بأطراف الأزمة العراقية. في هذا الوقت فإن مبادرة الإمارات التي دعت الرئيس العراقي صدام حسين إلى التنحي كانت قد بدت في الأوساط السياسية العربية كحجر ألقي في ماء راكد حول هذا الموضوع وحول ما إذا كان من الممكن طرح هذه المبادرة مجددا على القمة العربية المستأنفة إذا من عقدت. التقينا مع الدكتور عبد العاطي محمد نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية، والذي علق بقوله:
إذا ما تم عقد هذه القمة المستأنفة وصحت هذه الأنباء فمن الراجح جدا أن تطرح، لأنها موقف رسمي من دولة أساسية في الجامعة العربية، وبالتالي وهناك حرص إماراتي على الحديث عنها وإشارتها بين الأعضاء ومناقشتها بشكل جدي. على أعتقد أن الإمارات سوف تتراجع أو تسحبها، ولأن هذه مسألة تعبر عن مسألة يعني تصور ربما يكون خليجي عربي لبعض القوى العربية متفق عليه مصداقا وتحمست له الإمارات. وفي نفس الوقت الإمارات يعني يعني سوف تشعر أن هناك يعني إهانة أو إحباط سياسي من هذه المبادرة يجب استدراكه مرة أخرى، وبالتالي أنا أتصور أن المبادرة سوف تتفاعل في المرحلة المقبلة سواء على مستوى الاتصالات الثنائية أو حتى على مستوى القمة إذا عقدت. أما القرار بالنسبة لها فهذه مسألة أخرى ربما تزيد الأمور تعقيدا في المنطقة، ولكن في جميع الأحوال هي قد ألقيت كالحجر في الماء و لا فرار من التعامل معها بشكل جدي. حسب معلوماتي أن المشكلة الرئيسية في هذه القصة أنها جاءت مفاجئة من حيث الإعلان ومن حيث حتى الإخراج، وربما هناك أنباء أن تقول أنها يعني بعض القوى في الإمارات هي التي دفعت تقديم مثل هذه المبادرة ولم تأخذ يعني المشاورات الجادة فيها، وبعض المصادر الرسمية في حتى في رفض الإمارات نفسه ربما لم يكن لديها علم بها وفوجئت بها أيضا. وهناك إحساس أن هذا التوجه ربما يكون يعني بفعل استجابة لضغوط تمت في الخارج على الأطراف العربية لإثارة مثل هذا الموضوع ولو حتى على سبيل المناقشة والتفكير، خاصة أنه يعني مسألة جديدة تماما على المنطقة العربية ورغم أهميتها ورغم حساسيتها للموقف، إنما طرحها بهذه الصورة هو بهدف أن يعني الترويج لها كرأي عام، الترويج لها كجزء من التفكير السياسي الموجود في المنطقة، كون أن تتخذ فيها قرار أو يتخذ فيها موقف من الدول العربية. هذه مسألة أخرى ربما لا يتخذ فيها موقف، لكن في جميع الأحوال هي مطروحة وهي جزء من الحوار السياسي الموجود.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نبقى في الشأن العراقي، وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعدها ويقدمها فوزي عبد الأمير، وتشترك معه في القراءة ولا صادق.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم عرضا للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم، والتي تابعت تطورات الحرب المحتملة على العراق في إطار خطط وضعتها الإدارة الأمريكية. كما أبرزت صحف اليوم التطورات على صعيد المبادرة الإماراتية التي طرحت في القمة العربية الأخيرة، والتي تدعو إلى تنحي الرئيس صدام حسين عن السلطة ومغادرته العراق. تفاصيل هذه المحاور وعرض لعدد من مقالات الرأي تستمعون إليها بعد المرور على أبرز العناوين التي طالعتنا بها صحف اليوم.
سيناريو واشنطن لإدارة العراق، 200,000 جندي ومستشارون في الوزارات وإشراف دولي على النفط.
خطة البنتاغون النهائية لحرب العراق، التركيز سيكون على الحرس الجمهوري، ومايرز يؤكد أن قواته ستكون في الشمال بشكل أو بآخر.
وزير الخارجية الإماراتي ينفي التدخل في شؤون العراق، والإمارات تعيد طرح مبادرتها على القمة الإسلامية.
فصائل المعارضة العراقية تبرق مؤيدة مسعى الإمارات.
توقع انهيار العلاقات الدبلوماسية الهشة بين بغداد وأبو ظبي بعد الهجوم العراقي العنيف على الإمارات بسبب مبادرتها في شرم الشيخ.
ومن العناوين ذات الصلة باجتماع المعارضة العراقية الأخير في صلاح الدين، نقرأ في صحف اليوم:
معارضون عراقيون يؤكدون أولوية التخلي عن المعايير الطائفية، ويشيدون بدور البرزاني في إنجاح المؤتمر والتقريب بين وجهات النظر.
مراجع شيعية ترفض الوصاية الإيرانية على المعارضة العراقية. بحر العلوم والسهلاني والناصري لن نحضر اجتماعات طهران. ذكرت صحيفة الاتحاد الظبياني أن 6 من الفصائل الرئيسية في المعارضة العراقية هم حركة الوفاق الوطني والحركة الملكية الدستورية وحركة الديمقراطيين العراقيين، وكذلك التيار الإسلامي المستقل والجبهة الوطنية العراقية ومجلس العراق الحر، أرسلت برقية تأييد للدعوة التي تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة بتنحي الرئيس صدام حسين ومساعديه عن الحكم من أجل حل سلمي يجنب العراق ويلات الحرب.
صحيفة الاتحاد خصصت ايضا افتتاحيتها لهذا الموضوع، وكتبت تحت عنوان مسؤولية قومية وانسانية ان اصرار دولة الامارات على طرح مبادرة الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة في كافة المحافل العربية والدولية يأتي انطلاقا من احساسها العميق بمسؤولياتها القومية والانسانية تجاه الشعب العراقي وتجاه النتائج الكارثية التي ستحل بالعراق والمنطقة إلى ما ترك الحبل على الغارب، وجرت الأمور في هذا الاتجاه المأساوي الذي تسير عليه الآن حسب تعبير الصحيفة.
في صحيفة الحياة كتب جهاد الخازن عن الخطط الأمريكية في الشرق الأوسط بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، وقال إن تحقيق الطموحات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة يعتمد على سير الحرب ضد العراق.
ويوضح الخازن أنه إذا كانت الحرب سريعة وناجحة فإن الإدارة ستمضي في فرض برنامجها كاملا على الدول العربية الأخرى، وإذا طالت الحرب ووقعت خسائر كبيرة بين المدنيين فإن النفوذ الأمريكي في المنطقة سينحسر بعض الشيء ويعيق الإدارة الأمريكية من السير في مخططاتها.
ويخلص الخازن إلى القول بأن الحرب ستسير في هذا الطريق أو ذاك من دون أن يكون للدول العربية دور أو تأثير فيها.
مستمعين الكرام، شارك معنا مراسل الإذاعة في عدد من العواصم العربية في متابعتنا للشأن العراقي في صحف اليوم. هذا أولا مراسلنا في عمان حازم بيضين.
ركز كتاب الصحف الأردنية تعليقاتهم اليوم على نتائج قمة شرم الشيخ، وقال سلطان الحطاب في الرأي إن الحرب قادمة وقرارات القمة منزوعة القوة وتفتقد إلى الفعل، وقد جرب مثلها فيما هو أسهل ولم تعطي نتيجة. بينما قال جمال الطهات إنه بعيدا عن المشادة الكلامية التي تثبت أن اللغة لم تعد أحد عناصر وحدة الأمة، فقد تم استبعاد أي خيار عملي أو فكرة عملية، مما يوحي أن القادة العرب تعلموا من درس قمة بيروت، حيث كان تبنيهم لأفكار عملية بمثابة فخ وقعوا به فكشف حقيقة عجزهم. ويقول طارق بصاروة إنه بغض النظر عن كل الاعتراضات، فإن قرارات قمة شرم الشيخ الرافضة للحرب تقول بوضوح إن النظام العراقي لا يهدد جيرانه العرب في أمنهم واستقرارهم فحسب، وإنما هم حريصون عليه وعلى بقائه ولا يجدون مبررا لإسقاطه. في صحيفة الدستور يقول باتر وردم إن دعوة القمة لتنحي الرئيس العراقي مع وعد بالعفو عنه وعن عائلته والمسؤولين العراقيين كانت ستفجر القمة من قبل الوفد العراقي، كما أن الموافقة على هذا الاقتراح ستعتبر سابقة خطيرة، خاصة إذا ما تلقى زعماء عرب آخرون مثل هذه الدعوات في المستقبل. ويقول ياسر الزعاترة إن بيان القمة لم يرقى إلى مستوى طموحات الجماهير العربية، غير أن ذلك لا ينفي أنه ذهب خطوة إلى الأمام على صعيد معارضة الحرب، ذلك أن الرفض المطلق لضرب العراق ليس أمرا عاديا وإن بدا عاريا من الفعل على الأرض. في صحيفة العرب اليوم يقول طاهر العدوان أن القمة كانت ترزح تحت الضغوط الهائلة التي عكست نفسها في الأجواء المتوترة بين الزعماء والدول، وما قيل بصراحة في الكلمات العلنية للزعماء يتم ترجمته الآن إلى حملات إعلامية بين أكثر من دولة عربية. ويمضي العدوان إلى القول إن المستقبل العربي لم يكن غامضا ولم يكن الظرف العربي مضطربا كما كان على مسرح قمة شرم الشيخ، وكان بإمكان أي مراقب تلمس الشعور الطاغي بالعجز في التوفيق بين متناقضات شديدة وبين قناعات مختلفة ونوايا متضاربة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
عن القمة العربية وبيانها الختامي كتب عبد الوهاب بدرخان في صحيفة الحياة أن القمة فشلت في طرح الموضوع الحقيقي، وهو حسب رأي الكاتب العلاقة بين أمريكا والعرب، وإنها كانت مناسبة لم تستغل لاستنكار العداء الأمريكي السافر والمتمادي للعرب حسب تعبير بدرخان.
أما صحيفة الشرق الأوسط فقالت في افتتاحيتها إن القمة نجحت رغم المصاعب والحساسيات، وإنها خرجت بموقف موحد وإيجابي متفهم للظروف الدولية وما تنطوي عليه من صراعات. فالقمة قالت حسب تعبير الشرق الأوسط إنها تعارض الحرب على العراق، وإنها تطالب بغداد بأن تكون أمينة لالتزاماتها الدولية.
في المقابل وصف أحمد الربعي في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط أيضا، وصف البيان الذي صدر عن القمة العربية بأنه بلا طعم ولا لون وأنه لم يقل شيئا. أما أجمل وأصدق ما في القمة حسب رأي الربعي فهو ما لم يتضمنه بيانها الختامي، وهو مبادرة الشيخ زايد التي وصفها الربعي بالشجاعة والواقعية.
القمة العربية والمبادرة الإماراتية كانت أيضا محورا في مقال كتبه عبد الرحمن الراشد في صحيفة شرق الأوسط، قال فيه إن حظ الأفكار العملية في القمة كان محدودا جدا، في إشارة إلى المبادرة الإماراتية بتنحي القيادة العراقية عن السلطة كوسيلة لتجنب اندلاع الحرب، لكن الإمارات حسب قول الراشد لم تجد وراءها أحدا بعد طرحها الفكرة، وراح كل طرف معني بالمشكلة يطأطئ رأسه أو يعبث بورقة أو يهمس في إذن جاره.
ونتوقف مستمعينا الكرام بعض الوقت في بيروت مع مراسلنا علي الرماحي الذي تابع الشأن العراقي في صحف لبنانية صادرة اليوم.
يكتب نبيل بومنصف في صحيفة النهار قائلا لم يكن في قمة شرم الشيخ ما يفاجئ أحدا ويستاهل أمرها ضرب الصدور والمناحات ولطم الخدود، فزعماء العرب حتى في مشاداتهم وانفعالاتهم كانوا الأشد هدوءا من كل العالم، كانوا يدركون أنها نهاية الطريق وعند تغيير الدول احفظ رأسك لا أكثر ولا أقل، وكل بطريقته وأسلوبه وطاولته وما فوقها وما تحتها. في صحيفة السفير يقول المعلق اليومي ساطع نور الدين ان العرب قالوا في شرم الشيخ انهم ضد الحرب وكان لكل منهم سببه الخاص، البعض يخشى من ان يكون الهدف التالي والبعض الاخر يخاف من عواقبها السياسية او من تكاليفها المالية، لكن الجميع كانوا يتهيبون الافصاح عما يتردد فعلا في بلدانهم، وكانوا يتمنون ان يتولى اخرون التعبير عن مواقف الحد الاقصى المتداولة علنا في عواصمهم. يختم وساط نور الدين في السفير علي الرماحي بيروت.
تحت عنوان العراقيون لم يقاتلوا من أجل احتلال عسكري أمريكي، كتب أمير طاهري في صحيفة الشرق الأوسط أن الإدارة الأمريكية تبدو ميالة إلى فكرة إقامة حكم عسكري، وهو ما تعتبره المعارضة العراقية مشروعا لإبقاء النظام البعثي في السلطة. والتعبير عن مشاعرهم، يقول طاهري، ضعف زعماء المعارضة العراقية من اتصالاتهم بإيران، ولوحوا بإعلان حكومة مؤقتة حال استسلام جيش صدام لقوات التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة. ويرى الكاتب أن إيران ستعترف حينها بهذه الحكومة التي ستبرز كحليف للشعب العراقي ضد الاحتلال الأجنبي الأمريكي والتركي. وهنا يحذر طاهري الولايات المتحدة والمعارضة العراقية من عواقب هذا الخلاف الذي سيدفع العراق نحو حالة مأساوية من الفوضى التي ستجعل من بروز حكومة مركزية مجددا مسألة أكثر تعقيدا.
ونصل مستمعينا الكرام في جولتنا الصحفية إلى القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب، وهذه المتابعة للشأن العراقي في بعض الصحف المصرية.
كتبت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم في افتتاحيتها تحت عنوان آلية عمل القمة العربية، تقول أنه كان عدم تشكيل آلية محددة لمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها القمم العربية يمثل دائما واحدة من أهم مشكلات العمل العربي. وقالت أن هذا بدأ يشهد اهتماما خاصا به من قبل الزعماء العرب، وهو ما انعكس في مقررات قمة شرم الشيخ بشكل واضح من خلال تشكيل لجنة الاتصال بالدول الكبرى ذات العلاقة بالأزمة العراقية، إضافة إلى العراق، للقيام بعدة مهام تصب كلها في خانة تجنب الحرب، وهي آلية مهمة يمكن أن يتشكل على أساسها ما يعتبر خيارا عربيا في حالة قيامها بتطوير عملها بصورة تحولها إلى أداة تأثير حقيقية، سواء من خلال توسيع المشاركة فيها كما بدأ يحدث بالفعل، ورفع مستوى التمثيل بها، ثم اتباعها منطقة تدخل النشيط وليس المساعي الحميدة على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي مجلة الأهرام العربية الصادرة اليوم كتب أسامة سرايا، يقول: الفريق الذي كان قد أيد الغزو العراقي للكويت عندما انقسم العرب وطلب بتجميد الموقف حتى إشعار آخر، هو الفريق أو الجناح الذي ورط العراق ودفعه إلى الحرب التي أدت إلى هزيمته وخروجه منكسرا من الكويت، والأخطر أنه الفريق أو الجناح الذي أنهى مكانة العراق القوي وأجهد دوره لسنوات طويلة قادمة، على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونختم مستمعينا الكرام متابعتنا للشأن العراقي في صحف اليوم مع مراسلنا في الكويت سعد المحمد.
يقول الدكتور أحمد الربعي في القبس الكويتية: لماذا لا تتبنى الدول الخليجية مبادرة الشيخ زايد وتقدمها إلى العرب وإلى المجتمع الدولي كبديل عقلاني، شريطة أن تحافظ على الجوهر وهو رحيل حاكم بغداد، وتتم مناقشة التفاصيل الأخرى بروح المسؤولية، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي معنية مباشرة بالحالة العراقية، وأي نجاح أو فشل في العراق سينعكس على هذه الدول سلبا أو إيجابا. وبجواره وفي نفس الصحيفة يقول مساعد الصالح: عندما يتعذر على الشعب تغيير حاكمه لأنه مستبد ودموي، فإن مجال التغيير من خلال قوى خارجية أو من خلال قرار الحاكم أو مبادرة أو أفكار دولة الإمارات التي سعت مساعا حميدة في هذا الاتجاه تجنبا للحرب وخسارة لأرواح الآلاف من الشعب العراقي مع تغيير شامل في المنطقة، إلا إذا اتخذ الحاكم العراقي قرارا بالتنحي وأجرى انتخابات رئاسية حرة. ويقول أحمد النصار في البلاد السعودية: المبادرة الإماراتية فكرة جريئة بكل المقاييس، ومع إيماننا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا أن حالة العراق حالة استثنائية، فالتغيير هنا سيؤخذ على محمل الإنقاذ لا على محمل التدخل في الشؤون الداخلية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.